المتحدة ليس ذكيا ولا حكيما ولا مشرفا، وأن التجربة أثبتت ذلك. ولدى استقباله قادة وكوادر القوات الجوية والدفاع الجوي الإيراني، اعتبر آية الله السيد علي الخامنئي أن التفاوض مع أمريكا ليس له أي تأثير في حل مشاكل البلاد. وأضاف أننا وفي السنوات الماضية تفاوضنا مع الولايات المتحدة وعدة دول لمدة 2 تقريبا، وتم التوصل إلى معاهدة، لكن الأمريكيين لم يتصرفوا بموجبها، وأن الشخص الذي في السلطة مزقها ولم يلتزم بها. وأكد سماحته أنه إذا اعتدى الأمريكيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون أي تردد. أعلن مكتب إعلام الأسرى عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنه اليوم في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقال المكتب إن الاحتلال سيطلق سراح 18 أسيرا فلسطينيا من ذوي أحكام السجن المؤبد، و54 من ذوي الأحكام العالية، و111 من المعتقلين بعد عملية طوفان الأقصى، مضيفا أن إعلان تحرر هؤلاء الأسرى جاء بعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين 3 الذين ستشملهم هذه الدفعة من التبادل. نسبت وكالة رويترز لمصدر مطلع أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيكون أول من ستطاله العقوبات الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووقع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الجنائية الدولية، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال بحق رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو ووزير الأمن المقال جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة. ونددت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر تنفيذي أمريكي يسعى لفرض عقوبات عليها، داعية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان. يشار إلى أن نحو 80 دولة أعلنت دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي. حول مدى تأثير قرار ترامب على المحكمة الجنائية أو على نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين، نتابع ما يقوله الإعلامي فارس صرفندي.
على مستوى العالم وعلى مستوى تعامل العالم وخاصة الدول الموقعة على ميثاق روما، سيبقى بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت متهمين بتهم ارتكاب مجازر ضد الإنسانية، ولذلك هذه التصرفات الأمريكية هي محاولة فقط للضغط على الدول الأخرى من أجل أن تبتعد عن المحكمة الجنائية الدولية وعن قرارات المحكمة الجنائية. لكن على أرض الواقع هنا السؤال اليوم الذي يطرح في داخل الكيان الإسرائيلي، هل ستوقف الدول التي أصدرت مذكرات اعتقال أو الدول التي حذرت من أنه في حال قيام بنيامين نتنياهو أو يؤاف جالانت أو أي من الضباط الذين من الممكن أن يكون بالفعل قد صدر مذكرات اعتقال بحقهم، هل يستطيعون الوصول إلى هذه الدول؟ على الأقل كما قال قبل أيام قليلة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية السابق ووزير الحرب السابق موشي عنهم، قال للضباط الإسرائيليين وللجنود الإسرائيليين عليهم قبل أن يسافروا إلى أي دولة من الدول أن يفحصوا إذا ما كان هذه الدول عليهم أوامر اعتقال فيها أم لا. وهنا تكمن المشكلة. يستطيع دونالد ترامب أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، يستطيع أن يقاطع المحكمة الجنائية الدولية، يستطيع أن يصنع ما يشاء، لكن بنهاية المطاف هناك قرارات قد صدرت وهناك مذكرات اعتقال قد صدرت وهناك متهمين وهناك مدانين في هذه المحكمة، وأصبحوا بحكم العالم هم مطلوبين للعدالة الدولية. وأقصد هنا بنيامين نتنياهو ويؤاف جالانت وكل من سيصدر بحقه من الجنود والضباط. لذلك لن يغير الواقع على بشيء ولن يغير ترامب شيء أن هناك اليوم في العالم من ينتظر وصول أي من هؤلاء المجرمين من أجل أن يقوم باعتقاله وتسليمه للعدالة الدولية. أنا باعتقادي لن يتغير شيء، وأنا باعتقادي أن الفلسطينيين سيظلون يتوجهون إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهناك بنهاية المطاف ما يسمى بالأمر المعنوي. حتى ولو لم يكن هناك اعتقال يعني الآن في هذه المرحلة إن لم يكن هناك اعتقال لهؤلاء المجرمين، لكن بنهاية المطاف هم بحكم القانون مدانين، وهم بحكم القانون هناك مذكرات اعتقال بحقهم. لذلك كما قلت هناك قرارات يعني سيتم إصدارها من قبل دونالد ترامب كثيرة، ونحن في الأراضي الفلسطينية ننتظر على سبيل المثال أن يصدر قرار بموضوع إقرار الولايات المتحدة بضم الضفة الغربية. هذا القرار يعني أن الفلسطينيين سيرفعون أيديهم ويرفعون راية الاستسلام؟ لا أعتقد ذلك.
أثارت تصريحات نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس ضد حزب الله غضبا شعبيا في لبنان، حيث أكد اللبنانيون رفضهم مساعي واشنطن لإقصاء الحزب عن الحكومة المقبلة. واستنكر محتجون أمام مطار بيروت الدولي تصريحات أورتاغوس، فيما استنكرت جهات وأحزاب اللبنانية رفضها تدخل واشنطن في شؤون لبنان الداخلية ومهاجمة حزب الله الذي يتمتع بتأييد شعبي واسع بين اللبنانيين. وأكد المفتي الجعفري في لبنان الشيخ أحمد قبلان أن حزب الله قوة وطنية، محذرا من أن حكومة بلا حزب الله وحركة أمل تدفع نحو المجهول. كما أكد محمد رعد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني أن تصريحات أورتاغوس مليئة بالحقد وانعدام المسؤولية، وهي تطاول على مكون وطني وتدخل سافر في سيادة لبنان. تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في الضفة الغربية خلال التصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق ومخيمات مختلفة. وأعلنت كتائب القسام كتيبة طولكرم أن تشكيلتها القتالية استهدفت فجر اليوم برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير قوة للاحتلال في الحي الجنوبي. بدورها أكدت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم داخل الحي الجنوبي في طولكرم. واستهدفت كتائب شهداء الأقصى قوة إسرائيلية راجلة كانت بالقرب من معبر طولكرم بصليات مكثفة من الرصاص، محققين إصابات مباشرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس مستعجلا فيما يخص تنفيذ خطته المثيرة للجدل بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه. جاء ذلك فيما تتواصل ردود الأفعال الدولية الغاضبة إزاء مقترح التهجير والاستيلاء على غزة، والذي طرحه ترامب في وقت سابق من فبراير الشباط الجاري. وقال ترامب إن خطته التي وصفها بأنها صفقات عقارية قد حظيت بترحيب كبير. ومن غير الواضح من كان إلى من كان يشير بقوله بعد أن قوبلت خطته بانتقادات من قبل قادة إقليميين وحلفاء مقربين وبعض أقرب حلفاء الجمهوريين في الكونغرس. في الختام إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن التفاوض مع الولايات المتحدة ليس أمرا حكيما وأن التجربة أثبتت ذلك. القسام تسلم اليوم 3 أسرى إسرائيليين والاحتلال يفرج عن 183 فلسطيني. تمديد دولي واسع بقرار ترامب فرض عقوبات على الجنائية الدولية والمدعي العام أول من ستتطاله العقوبات. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحابونا. بعد قليل نقدم إليكم العطار والأفاق المعرفية، أما عند 9:24 تستمعون إلى إحجاية ويهنة. عند 9:41 نقدم إليكم لآلئ ودرر، وبعد ذلك تستمعون إلى الوصايا الخالدة. عند 10 تماماً وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب على مدى 48 دقيقة. عند 11 تماماً وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة، أما بعد هذه النشرة تستمعون إلى برنامج خاص بمناسبة 10 الفجر المباركة، وهو برنامج مباشر على مدى 50 دقيقة. عند 12:00 نقدم إليكم الكتاب الصوتي، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:18. صلوات شعبانية تستمعون إليها عند 12:22، أما عند 12:28 نقدم إليكم شرح الآيات. أحبتي أتمنى لكم يوما سعيدا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طهران العربية أينما كنتم، السلام عليكم وأهلا بكم.
تحية الإسلام والإيمان تقبلوها منا، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال حلقة أخرى من برنامج العطار والآفاق المعرفية.
راجين أن نقدم لحضرتكم ما تجمعون عبره بين الفائدة والمتعة، كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأعزاء، قصة منطق الطير للعطار تمثل سيرة السالكين لبلوغ الكمال والعثور على المرشد ودليل الطريق لاجتياز طريق الدنيا العصير ومفاتنه ومغرياته، وهو كتاب حافل بالاستعارة والمجاز والرموز. ومن أجل التعرف أكثر على هذا الكتاب من المناسب أن نستعرض بعضاً من أهم رموزه بشكل إجمالي.
أعزائنا الأفاضل، الطيور وتمثل سالكي طريق الحق من الأصناف المختلفة التي تقدم في بداية طريق الإنغماس في العلائق الدنيوية، وكل واحد منها يدعي أولاً قيادة المجموعة ويطرح بعض الأسباب لمطلبه هذا على أساس الخصائص الإنسانية.
تدخل الطيور الساحة بعد سماع قصته شيخ صنعان المثيرة للحماس، وتضع أرواحها على أكفها بحماس وشوق عارم، وتنطلق طالبة المعشوقة وتسير حتى موضع ما حسب حالها ومقامها وسعيها وجهدها ونظر الحق إليها، ولكن مخاطر الطريق والمصاعب والمغريات والتخاذل وانعدام الهمة وما إلى ذلك، كل ذلك يمنعها من بلوغ الهدف. ويبرر كل واحد منها بكلام شرعي ومعقول في الظاهر تخاذله وهمته الضعيفة، كما يعبر العطار عن ذلك في قوله:
دیگری گفتش گناه دارم بسی با گناه چون رهبرد آنجا کسی چون مگس آلوده باشد بی خلاف کی رسد سی مرغ را در کوه قاف چون زره سر تافت مرد پرگنه کی تواند یافت قرب پادشه.
قال طير آخر: أنا مثقل بالذنوب، وأن يمكن لأحد أن يصل إلى هناك بذنوبه، لا خلاف في أن الذبابة ملأ بالأرجاس، فكيف تصل إلى العنقاء في جبل قاف؟ حينما يعرض الرجل المحمل بالذنوب عن الطريق أن له أن يحظى بالقرب من الملك، والأعذار الأخرى التي يأتي بها السالكون هي أنواع الرذائل التي ترسبت في أرواحهم وترسخت كما يقول العطار.
دیگری گفتش که نفسم دشمن است چون روم ره چون که هم ره ره زن است. دیگری گفتش که ابلیس از غرور راه بر من می زند وقت حضور. دیگری گفتش که کن زر دوستم عشق زر چون مغز شد در پوستم.
قال آخر: إن نفسي هي العدو، فحين أسلك الطريق فإنها تقطع الطريق علي. وقال آخر: إن إبليس يسد علي الطريق حين الحضور بسبب الغرور. وقال آخر: الذهب أصبح صديقا لي وتغلغل عشقه في جلدي.
أعزائنا الأفاضل، ما زلنا في إطار الحديث عن قصة منطق الطير للشاعر والعارف الإيراني فريد الدين العطار. وفي تتمة حديثنا نقول: يتمثل الرمز الآخر في الهدهد الذي هو الهادي والمرشد ودليل السالكين وشيخ ومرشد مجرب يعرف مصاعب الطريق ومشكلاته، وهو يتحدث عن رفعة الحق. إنه البشير والنذير الذي يحيط علما بالكمال والجمال والحسن من جهة، والجلال والجبروت من جهة أخرى، ويفتن قلوب السالكين بكلامه ويذكر بالمخاطر. والهدهد كما صرح القرآن الكريم هو الذي حمل رسالة النبي سليمان عليه السلام إلى بلقيس، ونلاحظ على مفرق رأسه تاجا يشبه من وجهة نظر عامة الناس مشطا ينفتح حينا وينغلق حينا آخر. ولهذا السبب الظاهري يسمى المتوج وصاحب التاج، كما أن نظرته النافذة في معرفة المكان الذي يجري الماء تحته معروفة. لقد كانت هناك عوامل تقف وراء اختيار الهدهد كزعيم وقائد لمجموعة الطيور، حيث يتولى مسؤولية الطيور الآخرين. وهذه العوامل هي:
الأول، أن التاج الذي هو على رأس الهدهد يذكرنا بالعناية الإلهية بحق الأولياء، وبما أن الهداية هي من وجهة نظر الصوفية أمر يرتبط بالعناية الإلهية، وأن سعي العبد هو في المرحلة التالية له، فإن اختيار الهدهد هو حصيلة العناية الإلهية الخاصة.
وفضلا عن الدور الذي يؤديه الهدهد في قصة سليمان وبلقيس في القرآن وكتب قصص الأنبياء، فإنه من جملة العوامل التي تبرر اختياره لقيادة الطيور. ويؤكد العطار على أن نظر النبي سليمان وقع عليه ذات يوم، ولذلك أصبح يتمتع بهذا التميز والمكانة بين الطيور. وأما طائر العنقاء فقد طرح في منطق الطير في غاية الظرافة والجمال بشكل رمزي، وتتألف كلمة سيمورغ المعادلة للعنقاء من جزئين، ويعنيان في اللغات القديمة طائر الشاهين. وقد استنبط الباحثون من مواضع استعمال هذه الكلمة في كتاب الأفستا أن هذا الطائر له وجه أسطوري، وقد كانت العقيدة السائدة في ذلك العصر أن ظله إن وقع على شخص فإنه سينال نصيبا من الفلاح والفوز. كتب الدكتور محمد جعفر يا حقي في كتابه ثقافة الأساطير على هامش كلمة سيمورغ قائلا: السيمورغ في الشاهنامة والأفستا والروايات الإيرانية القديمة هو كائن خارق وعجيب، ريشه المنبسط يشبه الغيم الواسع المليء بماء الجبال، بطيرانه يظلل الجبل برمته، له من كل جهة أربعة أجنحة بألوان زاهية، منقاره كمنقار الصقر، ووجهه كوجه البشر.
ولذلك فقد عرف بملك الطيور. يبلغ عمر السيمورغ 1700 عام، ويضع البيض بعد 300 سنة، وتخرج فراخه بعد 205 سنوات.
أعزائنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم العطار والآفاق المعرفية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ترقبونا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
حتى ذلك الحين دمتم وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحلنا وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حياة كل شعب وكل أمة وكل حضارة بشرية هي بتطبيق القانون وإنزال العدالة بحق كل مجرم، والقصاص هو أهم شكل من أشكال العدالة اللي تحفظ استمرارية الحياة الطبيعية الكريمة بكل مجتمع، من يمنع عن تكرار الجريمة ويردع المجرمين. إلقاء القبض على المجرمين القتلة اللي ارتكبوا وحدة من أكبر الجرائم بحق الشعب العراقي بتاريخ المعاصر، يعني جريمة قتل العلماء الأعلام وعلى رأسهم المرجع الشهيد آية الله السيد محمد باقر صدر رضوان الله تعالى عليه، وأخت العلوية السيدة آمنة صدر بنت الهدى وثلة كريمة من آل الحكيم، رجعت لنا البهجة والأمل بمستقبل العراق، وأن الدولة العراقية ماشية إن شاء الله على الدرب الصحيح بتحقيق العدالة بهذا البلد، وسد كل الطرق على عودة الإجرام والظلم اللي عانى منه الشعب العراقي بحقبة حزب البعث العفلقي العميل، خصوصا بأيام صدام الهدام، يعني ما بين 79 إلى 2003، من صار الإجرام والقتل والعبث بدماء الشعب هوس ينتعش به دكتاتور وصل طغيانه إلى حد الاستهتار بشعبه. وإن شاء الله هذا الإنجاز الأمني ما يكون الأخير، وراح نشوف الأكثر والأكثر من عمليات إلقاء القبض على أمثال هالمجرمين المتلطخة أيديهم بدماء الشعب العراقي، واللي بالمناسبة أغلبهم خاتلين يمنة شمرة عصا يم المملكة الشقيقة الأردن. وبما أنه العراق شامل الأردن الشقيق بكل لطفة وكرمة وفاتح أنبوب السخاء النفطي من دون توقف الممدود من البصرة إلى العقبة، والبنزين مجاني والنفط بسعر رمزي، والبنك الأهلي الأردن العراقي بيده كل الحوالات ومزاد العملة بالعراق وأرباحه فوق 250 مليون دولار شهرياً، وكلها بتشيس الشقيقة الأردن. لازم وأن يرد الجميل الأردن يعني للعراقيين بكل رحابة الصدير، والتنسيق الأمني بين البلدين لازم على قدم وساق، وإن شاء الله كل مجرمين العهد الصدامي المشؤوم الخاتلين بالأردن يتسلمون للمخابرات العراقية وقوى الأمن العراقي، خصوصا رغودة المجودة اللي بين كل فترة وفترة تطلع على الفضائيات وتتحف الشعب العراقي بمجاد أبوها أبو نقرة. بس المشكلة تقلقنا وتخلي الناس خايفين من أن هاي فرحتهم ما تدوم هي إقرار قانون العفو العام الدبّش عليه بعض شركاء العملية السياسية وفرحوا بيه وهوسوا قرينا الما ينقر، أن يشمل هذا القانون مجرمين لا سمح الله. وهنا من نقول مجرمين نقصد المجرمين على مستويين، المستوى الأمني والاقتصادي، يعني العلاسة والحرامية. خاف نشوف مجرمين المقابر الجماعية والعدمة وخيرة الشباب العراق بحواض التيزاب وثرمات اللحم يشملهم العفو العام ويطلعون يرقصون على جراح عوائل الشهداء، لو الحرامية الباقوا الملايين والمليارات والتريليونات يطلعون من السجون هاي إذا كانوا بسجون طبعا، يطلعون بتسوية وينسد ملفهم. شلون يعني تسوية؟ يعني يقسطون للحرامية مبلغ البوقة. فمثلا نور زهير حرامي سرقة القرن الباق 3 تريليونات و800 مليار دينار عراقي. يا ابوي حتى فتش العوج من قولة هالرقم. هذا يطلع بتسوية بتقسيط المبلغ اللي باقي على 20 سنة، وعفى الله عما سلف وبوس عمك بوس عمك وينسد الملف. وهذا واحد من مئات بوقاتهم بملايين الدولارات مو بالدينار، أمثال جوقة مستشارين وفريق مكتب رئاسة الوزراء أيام الكاظمي. ذولا صعدتهم فتنة الجوكر بال2019 وغيرهم من حيتان الفساد. إذا ذولا شملهم قانون العفو العام وطلعتهم التسويات، كم بعد شلون راح نردع الفاسد ونسد منافذ الفساد؟ بالله شلون راح تصير شارتنا ويا الفساد المتجذر بمفاصل الدولة، مثل ذاك اللي ياخذ مبالغ طائلة لتعويض النازحين بالأنبار وبعدين ينزلهن بالجيب وما يرحم حتى أهله وناسه وأهل محافظته. وهاي باعتراف ربعه وأعضاء حزبه وكتلته. واحد يقول بايق 1,100,000,000 دولار، وواحد يقول لا هذا بايق 1 تريليون. لو مؤسسة الشهداء توقف هدر مالي بقيمة 1 تريليون دينار بمحافظة الأنبار، كلهن ذني مبيوقة من ضحايا الإرهاب، قصد التريليون تريليون دينار، مبيوقة من ضحايا الإرهاب وذوي الشهداء بالمحافظة يعني الأنبار. هذن شلون شات العراقيين وياهين؟ وإذا تسألني هم عندنا فساد وبوق على مستوى أعلى، أقول لك نعم، فساد ونهب على مستوى رسمي وقانوني وتتنازل أمام الدولة العراقية. إقليم كردستان وكاكا مسعود بلوعة فلوس تبلع بخزينة الدولة العراقية وما تنترس. إقليم كردستان يبيع باليوم 300,000 برميل نفط من نفط الشمال وما ينطي الحكومة المركزية ولا فلس، وياخذ رسوم المنافذ الحدودية والضرائب وهم ينطي منهن ولا فلس. والحكومة العراقية تدفع من فلوس نفط البصرة والميزانية العامة حدود 11 تريليون دينار عراقي شهرياً، وتاليها حكومة الإقليم تقول ما عندي رواتب أدفع للموظفين بالإقليم. فيا عمي ويا بعد بيتي ويا حكومتنا الموقرة ويا قواتنا الأمنية، حتى تتم فرحة العراقيين بإنجازات الحكومة الأمنية طمئنوا الشعب من عدم إفلات المجرمين من تحقيق العدالة، أولا بإنزال الحكم العادل بالإرهابيين المسجونين بسجون 5 نجوم مثل سجن الحوت وامثاله ممن اتأجلت تنفيذ أحكامهم لأسباب غير واضحة، وثانيا نفذوا الأحكام الرادعة والشديدة بمجرمين الفساد المالي وسراق المال العام بالدولة حتى بلكت يشفى غليل عوائل الشهداء وذوي الضحايا وتنثلج قلوبهم ويطمئنون باستعادة الدولة العراقية هيبتها وكسب ثقة شعبها. وحي الله العراق وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
أجرع بيدا دائها من ظليمات السنين، لاذ ببابك مستشفعا بإخلاص المؤمنين. ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي، وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.
لآلئ ودرر في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره وسهله بوعره ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره، وقد وعيت النصح وقبلته إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتاه.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط. في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله. هذه وصية جميلة أيها الإخوة الكرام. من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله. أنت إذا كان أحد من أحبتك بعيدا عنك واشتقت إليه كثيرا، تقول للذين من حولك: إني لا أريد شيئا إلا أن أسمع صوته فقط، لأن سماع صوته يزيل عن قلبي الحزن ويهدئ فورة الشوق. كذلك الإنسان العاشق لربه، المحب الواله لربه، إذا اشتاق إلى ربه فعليه أن يسمع كلامه، أي يستمع إلى القرآن الكريم. احنا تحدثنا في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قراءة القرآن، وتحدثنا كذلك عن النظر في القرآن، يعني على الإنسان أن يتفاعل جوارحيا وجوانحيا مع القرآن. جوانحيا يعني على مستوى القلب، يتفكر يتدبر يتأمل في القرآن. جوارحيا يعني يمتع عينه بالنظر إلى القرآن، يمتع ويطيب لسانه بتلاوة القرآن بعد، ويطيب ويشنف أسماعه بقراءة القرآن والاستماع إلى القرآن الكريم. إذن القسم الثالث الاستماع إلى القرآن الكريم، إلى فضيلة المصحف الشريف حتى لو بس تنظر فيه فيه ثواب كبير، فضلا عن أن تقرأ. كذلك الاستماع إلى القرآن الكريم، لأن البعض أيها الإخوة الكرام قد ما يجد الفرصة لقراءة القرآن. طبعا هو الإنسان يقدر يجد الفرصة في كل مكان، لكن بعضهم يعتذرون فرضا، يعني مشاغل عندنا، عندنا دوام، عندنا، ربما البعض يحاول أن يجد العذر في ترك قراءة القرآن بماذا؟ بعدم الوقت وعدم وجود الفرصة الكافية، مع أن الفرصة موجودة كما قلت. لكن على أي، لو سلمنا بذلك، إذا لم تجد الفرصة لكي تقرأ القرآن فأنت تجد الفرصة لكي تستمع إلى القرآن، يعني وأنت خارج من بيتك إلى العمل في الراديو اللي في السيارة مثلا، أو هاي الأجهزة الحديثة الآيبود ولا الأجهزة التسجيل الصغيرة أيا كان، أو مسجل السيارة. الإنسان في طريقة إلى العمل ربع ساعة أو 10 دقائق، بدل أن البعض منهم يفكر في أشياء أخرى أو البعض يستمع أغاني، خلي يستمع له من الصبح كم آية من كتاب الله تعالى تحفظه وتنور قلبه وتفتح له أبواب الرحمة وأبواب الرزق. فالاستماع إلى القرآن فيه فضيلة كبيرة، يعني لا يتصور الإنسان أنه ما فيه فضيلة، لا، فيه فضيلة جدا كبيرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: من استمع آية من القرآن خير له من ثبير ذهب. وثبير هو اسم جبل عظيم في اليمن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يقول: يدفع عن قارئ القرآن بلاء الدنيا، ويدفع عن مستمع القرآن بلاء الآخرة. أيضا عنه صلوات الله وسلامه عليه: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. فإذا فلنستمع إلى كتاب ربنا في كل فرصة تمر، وأيضا نتعاهده بالقراءة وبالنظر، والحمد لله رب العالمين.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدارك، ولا تشعر بانكسار إذا غلطان تقول ليش. ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك اذا حان الاعتذار
لا تتكبر تصير اكبر شعور المعترف جربه لا تتردد وعندك راد انا اسف ما هي صعبه ما دام انك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد تقول اسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليد ترى
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. القسام تسلم اليوم 3 أسرى إسرائيليين والاحتلال يفرج عن 183 فلسطينيا. تنديد واسع بعقوبات ترامب على الجنائية الدولية وطهران تعتبره تواطئا مع الاحتلال لارتكاب الجرائم. احتجاج شعبي واسع ومواقف منددة في لبنان ضد تصريحات المبعوثة الأمريكية. إلى التفاصيل، أعلن مكتب إعلام الأسرى عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنه اليوم في إطار المرحلة الأولى من